بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة واحدة وهي غصب العقار من الأراضي أو الدور، هل يتصور غصب العقار وكيف يكون؟ تصور، ما الدليل؟ من أخذ شبرا من الأرض طوق من 7 أراضين، وهذا هو الغصب وإن كان لا ينقل. فما معنى الغصب؟ أن يستولي عليه على وجه يمنع صاحبه ومالكه من الانتفاع به. نواصل نقرأ كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه ليس لعرق ظالم حق إلى آخره، هذه الجملة هي واردة في حديث ليس لعرق ظالم، ضبط على وجهين، ضبط بالتنوين ليس لعرق ظالم، فيكون ظالم نعت للعرق، والمراد العرق أي عرق الشجر جذوره، وكونه نسب الظلم إلى العرق ليس لعرق ظالم، مع أن هذا العرق ما ظلم، ظلم صاحبه، نسب إليه الظلم على هذا الوجه من أوجه الضبط، لأن الظلم وقع به، وقع به الظلم، فكان غصب هذا الشخص الأرض بأن زرعها وغرسها، وضبط على وجه آخر بالإضافة ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم، والمراد ليس لعرق ظالم أي ليس لصاحب ذلك العرق الذي حصل فيه الظلم ليس له حق. قال رحمه الله: وأما كونه ليس لعرق ظالم حق إلى آخره، فلحديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلى، وحسنه البخاري. أخرجه هؤلاء المذكورون كلهم سوى أبي يعلى، فما وقفت عليه عنده، ولعله في مسنده الكبير، فإن أبا يعلى له مسندان، مسند الصغير وهو المطبوع، والمسند الكبير مفقود ليس بموجود. وزوائد المسند الكبير في المطالب العالية. أخرجه هؤلاء من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع، شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع ابن خديج به، ولا إسناد ضعيف، فيه عدة علل. العلة الأولى ضعف شريك بن عبد الله، والعلة الثانية عنعنة أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو ابن عبد الله مدلس. العلة الثالثة الانقطاع بين عطاء ورافع، فهو لم يسمع منه كما ذكره غير واحد من أهل العلم. العلة الأولى التي هي ضعف الشريك زالت بمتابعة، توبع شريك تابعه قيس ابن الربيع وهو ضعيف ولكنه صالح في المتابعات كما في سنن البيهقي. بقي في الإسناد علتان: عنعنة أبي إسحاق والانقطاع بين عطاء ورافع. وقلت له متابعات أخرى ليست بقوية. ومن أحسن من تكلم عن الحديث وتخريجه وكلام العلماء فيه البيهقي في السنن، قول الشوكاني هنا وحسنه البخاري. تحسين البخاري ذكره الترمذي في السنن عقب الحديث، قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن. بينما ذكر الترمذي في العلل الكبير رقم 77 و300 أنه سأل البخاري عن هذا الحديث ولم يذكر تحسينه، إنما قال سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق، هو حديث شريك الذي تفرد به عن أبي إسحاق ولم ينقل فيه تحسينا. فيحتاج تأكد من التحسين الذي نقله الترمذي في البخاري، هل هو من اختلاف النسخ؟ لماذا؟ لما وقع أولا في العلل، وأمر آخر أن الخطابي نقل كما في سنن البيهقي، نقل عن البخاري أنه ضعف الحديث، وقد ضعفه غير واحد، ضعفه الخطابي وقال هذا حديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وهكذا ضعفه موسى ابن هارون الحمال، كان ينكر هذا الحديث ويضعفه. وهكذا ضعفه البيهقي وغيره. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هناك حديث يشبهه سيأتي إن شاء الله ذكره في المسائل، هل يصلح شاهدا له؟ والظاهر أن معناه آخر، عن رافع بن خديج أيضا قال: وأما رفع الغرس عن أرض الغير، مسألة الأولى في الزرع أو في أنه ليس له حق، والمسألة الثانية في رفع. وأما رفع الغرس عن أرض الغير فلما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرني، قال عروة، ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم، عم أي نخل تامة مستقيمة، أصلها عمم، فسكنت الميم وأدغمت في الميم فصارت عم، ومفردها عميمة أي نخلة قائمة مستوية شابة ك كذا فسر الدرب نغال نخلة شاب. هذا الحديث كما هو ظاهر مرسل. قال أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله أخرجه أبو داود والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى وهشام ابني عروة عن عروة عن يحيى وهشام ابني عروة عن عروة وهذا مرسل. عروة بن الزبير تابع. وفي أيضا عن عنت محمد بن إسحاق. قال وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي من حديث سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. هذا الحديث أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في السنن الكبرى. ولم أقف عليه عند أحمد عن سعيد بن زيد. أحمد أخرجه عن عائشة أما عن سعيد بن زيد فليس في المسند. أخرج هؤلاء من طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. طريق عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام عن أبي عن سعيد بن زيد. وظاهر هذا الإسناد صحيح. ظاهره أنه إسناد صحيح. وقد توبع عبد الوهاب تابعه جرير ابن عبد الحميد كما في علل الدارقطني. والحديث فيه خلاف كثير اختلف في وصله وإرساله. والحاصل أن هؤلاء عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وجرير ابن عبد الحميد رووه موصولا وخالفهم رواة كثير. خالفوا روايتهم عن أيوب. خالفوا أيوب في رواية عن هشام. خالفهم مالك وهذا باختصار نذكرها وإلا الكلام فيه طويل وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ووكيع بن الجراح وسعيد ابن عبد الرحمن ومحمد ابن إسحاق في الإسناد الذي سبق. كم هؤلاء؟ ثمانية ثقات. مالك وابن عيينة والليث بن سعد وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ووكيع وسعيد بن عبد الرحمن وابن إسحاق. ثمانية من الرواه. فرووا جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا دون ذكر سعيد بن زيد. وهذا الوجه المرسل هو أرجح الأوجه في الحديث. ولذا صححه الدارقطني صحح المرسل قال المرسل أصح كما في العلل مسألة رقم 65 و600 برقم 65 و600 وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. أيضا الحديث فيه اختلاف كثير. فتارة يروى عن جابر وتارة يروى عن عائشة وتارة يروى عن عبد الله بن عمرو وتارة يروى عن سعيد بن زيد وتارة يروى مرسلا. وأرجح هذه الأوجه المرسل وأكثر الرواة على ذلك. وجاءت له شواهد عن بعض الصحابة وهي ما بين شاذ أو منكر لا تصلح للاستشهاد، فالظاهر أن الحديث ضعيف وهو مرسل، ليس لعرق ظالم حق. والرواية الأولى: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته، كلاهما ضعيف. هذه المسألة بعد أن ذكرنا أمس مسألة غصب العقار من الأراضي أو الدور، وأن ذلك يتصور أن تغصب الأرض أو الدار، من المسائل المتعلقة بذلك إذا غرس إنسان أو بنى في أرض غيره بغير إذن، غرس إنسان أو بنى في أرض غيره بغير إذن، نقل ابن قدامة رحمه الله كما في المجلد الثامن من المغني صفحة 56 و300، نقل عدم الخلاف أن من غرس في أرض غيره بغير إذن أو بنى فيها بغير إذن فطلب صاحب الأرض قلع الغراس أو البناء أنه يلزم الغاصب ذلك، إن من غرس في أرض غيره بغير إذن أو بنى فيه فطلب صاحب الأرض أن تقلع تلك الغراس وذلك البناء أنه يلزم الغاصب ذلك. واستدلوا بهذا الحديث المذكور في الباب: ليس لعرق ظالم حق. قالوا أيضا لأنه شغل ملك غيره بشيء لا حرمة له في نفسه، أي حين وضع في أرض غيره بغير إذن ليس له حرمة، قالوا فيلزمه تفريغ أرض غيره من ذلك الشيء الذي وضعه فيه. وإذا قلع ذلك فيلزمه تسوية الحفر وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، لأن هذا ضرر لحق بصاحب الأرض بفعل هذا الغاصب فيلزمه أن يزيل هذا الضرر. بقي إذا أراد صاحب الأرض أن يأخذ ذلك الشجر أو البناء، أتى وقد بنى إنسان في أرضه أو غرس فيها فأراد صاحب الأرض أن يأخذ ذلك البناء وذلك الغراس، فإن كان بغير عوض أراد أخذ بغير عوض ليس له ذلك، لأن هذا المال هو مال للغاصب، هذا البناء أو الغرس هو مال للغاصب، فلا يملك صاحب الأرض أن يأخذ بدون عوض. فإن طلب أخذه بعوض فلا يخلو من حالين: إن طلب صاحب الأرض أن يأخذ ذلك الغراس أو البناء بعوض فلا يخلو من حالين: إن قبل هذا الغاصب بالعوض واتفق عليه جاز ذلك على حسب ما يتفقان عليه، سواء اتفقا على قيمة أو على مثل بمكان آخر أو أي شيء يتفقان عليه، فإن أبى هذا الغاصب أن يعطي ذلك الشيب قيمة وأراد قلعه فله أن يقلعه ولا يجبر على تركه وأخذ القيمة. وهذه مسألة مهمة. إذن فالحاصل من هذا أن من غصب حق إنسان فطلب ولو بعد أن بنى فيه أو غرس أن الغاصب يلزم إزالة ذلك وتسوية ما حصل من الضرر. فإن رغب صاحب الأرض أن يأخذ ذلك البناء أو ذلك الغرس فإن كان بغير عوض فليس له أن يأخذ. إذا قال أنا سأأخذ ما دام اعتديت على حقي سأأخذ هذا الشيء، لا ليس له حق. وإن كان بعوض فإن رضي الغاصب بذلك واتفقوا على عوض فلهما ذلك، وإن لم يرضى الغاصب بذلك وأراد قلع غرسه أو بنائه فلا يجبر على تركه وأخذ العوض عنه لأنه ملك له فيملك نقله وإزالته. بقي إذا وهب هذا الغاصب وهب هذا البناء أو هذا الغرس لصاحب الأرض، قال ما دام قد زرعت في حقك أو بنيت فخذه لك، فإن قبل المالك أي صاحب الأرض ذلك فله ذلك، وإن أبى قال لا أريده أنا لا فائدة لي في هذا البناء لابد تزيل ما بنيت، وذاك يريد يتخلص من مؤنة الهدم من مؤنة القلع قل اجعله لك لأن إذا قلعته سيتلف. فإن أبى صاحب الأرض قبوله فإنه يجبر هذا الغاصب على قلعه ولو كان على طريق الهبة وأبى أن يقبل، لأنه قد يكون له في قلع هذا الشيء غرض صحيح، قد يكون هذا البناء لا ينفعه، بناء يضره، بناء ليس بثابت ليس بمستوي، أو يكون هذا الغرس لا فائدة فيه. بعضهم ذكر قال إن لم يكن هناك غرض صحيح في القلع لا يجبر هذا على القلع، ما دام أنه قد تنازل عنه بدون شيء وليس هناك غرض صحيح من القلع فلا يجبر، والظاهر أنه يجبر على ذلك لأن صاحب الأرض لا يريد هذا الشيء قد يكون عليه ضرر. هذا كله كما سبق يستوي فيه الغرس ويستوي فيه البناء، إلا أن ابن قدامة نبه على أمر نقرأه وفيه خلاف، قال والحكم فيما إذا بنى في الأرض كالحكم فيما إذا غرس فيها في هذا التفصيل جميعه، في هذا التفصيل كل الذي سبق، إلا أنه يتخرج التخريج في المذاهب معناه لا يكون عن الإمام في هذه المسألة نقل، ولكن نقلت عنه أقوال في مسألة تشبهها وتجري عليها أصوله التي مشى عليها، فإذا وافقتها مسألة في جريانها على تلك الأصول يقولون وهذا قول أحمد تخريجا معناه إلحاقا، لم ينقل عن أحمد قول لكن يقولون هذا القول يوافق أصول أحمد التي مشى عليه، لأنه مشى رحمه الله على أصول معلومة. فذكر ابن قدامة هذا القول الثاني تخريجا، لا أنه رواية عن أحمد أو وجل الحنابلة أو نحو ذلك. قال إلا أنه يتخرج أنه إذا بذل مالك الأرض، مالك الأرض القيمة لصاحب البناء، قال مالك الأرض ما دام قد بنيت وأنفقت أموالا فأنا أعطيك قيمة هذا البناء، أجبر على قبولها أي هذا الغاصب إذا لم يكن في النقض غرض صحيح، لأن النقض سفه، أي لأن النقض في هذا الحال سفه لم يكن هناك غرض. قال والأول أصح، يعني أنه لا يلزم، إذا أراد قلع ما بنى له أن يقلع ما بنى. قال لأن ذا، ذكر الحديث حديث عائشة الذي سبق ضعيف، قال ولأن ذلك معارضة فلا يجبر، معاوضة فلا يجبر عليها. فإذا حاصل ذلك أن من بنى في أرض غيره بغير إذنه أو غرس فيها فطلب صاحب الأرض قلع ذلك أنه يلزم الغاصب أن يقلعه على ما سبق من تفصيل مذكور فيه، ومثله كما سبق البناء غرس الزرع وكذلك البناء. وفي الباب أيضا مسائل في مسألة الزرع ونحوه ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.